بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قال الفصل التاسع ينقسم العلم المصورين إلى حقيقي واعتباري المصنف السيد العلامة قدس سره يذكر في هذا الفصل جملة من المعاني لمصطلح ولمفردة الاعتباري فتارة يطلق الاعتبار في الفلسفة ويقابله الحقيقي ويطلق الاعتبار في الفلسفة ويقابله الأصيل وأيضا هناك جملة من الإطلاقات لمصطلح الاعتبار أول ما يتطرق إليه قدس سره هو تقسيم العلم الحصولي تحديداً دون الحضور إلى حقيقي وإلى اعتباري ما هو المراد من العلم الحقيقي وما هو المراد من العلم الاعتباري العلم الحقيقي هو الذي لوحظ لا بشرط من حيث وجوده الخارجي أو وجوده الذهني قرأنا في المرحلة الثانية ما هو الفرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني قلنا بأن الفرق بينهما أن الموجود الخارجي ما كان منشأ لترتب الآثار الخارجية عليه والوجود الذهني ما لم تترتب عليه تلك الآثار الخارجية مثلا إذا جئنا إلى النار يمكن أن تلحظ بوجودها الخارجي ومعناه أنها تترتب عليها الآثار الخارجية فهي تحرق وتضيء وما شابه ذلك ويمكن أن تلحظ النار في مرتبة وجودها الذهني ومعنى ذلك أنها لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية فالنار في الذهن لا تحرق ولا تضيء هذا هو الفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي الموجود الحقيقي العلم الحقيقي المفهوم الحقيقي ما معناه معناه ما يشمل الوجود الخارجي والوجود الذهني وهذا معناه أنه يلحظ لا بشرط من حيث الوجود الذهني ومن حيث الوجود الخارجي ولا بشرط يجتمع مع ألف مع ألف شرط يقابله الاعتبار وهو الذي لم يلحظ كونه وجودا ذهنيا أو وجودا خارجيا لهذا قال الحقيقي وهو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي وإذا وجد بوجود خارجي ماذا يحصل فتترتب عليه آثاره الخارجي كلا تحرق وتضيء وتارة بوجود ذهني وإذا كان وجودا ذهنيا لا يترتب عليه آثاره يعني تلك الآثار الخارجية وهذا هو الماهية وهذا الوجود الذهني. قلنا نحن في مبحث الوجود الذهني في المرحلة الثانية قلنا ما هو المراد من الوجود الذهني؟ المراد من الوجود الذهني هو التطابق المعنوي بين ما في الذهن والخارج. ماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج. فإذا كان الإنسان في الخارج هو الحيوان الناطق، أيضا الإنسان بلحاظ وجود الذهن هو الحيوان. ولكن ما هو الفرق؟ أن الإنسان في مرتبة الوجود الخارجي لا تترتب عليه الآثار الخارجية، والإنسان في وجود بالوجود الذهني لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. إذن الوجود الذهني هو الماهية، هو التطابق الماهوي، هذا المعنى الحقيقي. وعندنا مصطلح الاعتبار، تستطيع أن تعبر عن المفاهيم الحقيقية لأنها هي المعقولات المانوية، الإنسان والبقر والشجر والفرس إلى آخره. والمفاهيم الاعتبارية تشمل مجموعتين، فئتين، فئة المعقولات المنطقية وفئة المعقولات الفلسفية. أيضا تقدم في مباحث سابقة أننا قسمنا المعقولات إلى ثلاث فئات: المعقولات المانوية، والمعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية المنطقية. قلنا ما هو الفرق بين هذه الفئات؟ ذكرنا جملة من الفوارق أهمها: المعقولات الأولية المانوية هي التي تقع في جواب ما هو. فإذا قيل ما هو زيد، يجاب أنه إنسان، فالإنسان معقول مانوي لأنه وقع جوابا عن ما هو زيد. ما هو هذا؟ تقول هو ماء. ما هو هذا؟ شجر، بقر، فرس، كتابك. هذه كلها معقولات ماهوية. أهم خصوصية المعقول الماهوي أنه يبين حقيقة ما يحمل عليه. فإذا قيل ما حقيقة الإنسان، ما حقيقة زيد، يقال أنه إنسان. لهذا قال الإنسان ماهية زيد. هذه هي المعقولات المانوية. جيدا، إذا حمل المعقول المانوي على موضوعه، إذا حمل الإنسان على زيد، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول، زيد فرد من أفراد الإنسان، وهذا فرد من أفراد المانوي، وهذا فرد من أفراد الكتاب. إذن المعقولات الماهوية تحكي وجود الشيء، إما تحكي وجود الشيء في الخارج فتترتب عليه الآثار، أو تحكي بوجوده. هذه المعقولات الحقيقية، المفاهيم الحقيقية. ما عدا ذلك يكون من المفاهيم الاعتبارية، تشمل فئتين: فئة المعقولات الفلسفية وفئة المعقولات المنطقية. ما هو الفرق بين المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي؟ المعقول الفلسفي كالعلة، كالمعلوم، كالحدوث، كالقدر، كالإمكان، كالوجود، كالمجرد، كالمادي، هذه كلها معقولات فلسفية. ما هي خصوصيتها؟ أهم خصوصية لها أنها لا تحكي حقيقة ما تحمل عليه. فإذا
إذا قيل ما هي النار وجدت أن النار علة والحرارة معلول. إذا قلنا النار علة هنا العلمية تحكي حقيقة النار أو لا تحكي؟ لا تحكي حقيقة النار. إذا قلت الإنسان ممكن الوجود، الإمكان يحكي حقيقة الإنسان أو لا يحكي؟ لا يحكي. الذي يحكي حقيقة الإنسان الحيوان الناقل الماهية. أما العلة أما الإمكان أما الحدوث. إذا قلت الإنسان حادث الحدوث لا يحكي حقيقة الإنسان. إذن ماذا يحكي الحدوث؟ تقدم أنه يحكي مرتبته الوجودية. الوجود له مراتب، مرتبة الحدوث مرتبة القدم. فإذا قيل الإنسان حادث يعني مرتبته الوجودية مرتبة الحدوث. إذا قيل معلول يعني مرتبته الوجودية مرتبة العلة المعلولية. إذا قيل الله علة الله واجب الوجود، هنا الوجود معقول فلسفي ليس ماهي، لأن الله لا ماهية له، لأن الماهية كما تقدم حد الوجود، والله لا حد له لأن وجوده مطلق صرف الوجود تبارك وتعالى، فلا حد يحده. الإنسان وجوده محدود بالماهية أنه حيوان ناطق، والفرس محدود بأنه حيوان صاحب. إذن المعقول الماهوي شيخنا يحكي ماهية حقيقة ما يحمل عليه، لهذا يقع جواب في ما هو. أما المعقول الفلسفي لا يحكي ما هي، لا يقع في جواب ما هو، إنما يحكي المرتبة الوجودية. الفئة الثالثة المعقول المنطقي. المعقول المنطقي لا يحكي أصلا، لا يحكي عن ماهية ما يحمل عليه، ولا يحكي حتى عن مرتبة وجودية. نظير إذا قلنا الإنسان كلي، الكلية لا تحكي عن ماهية الإنسان. إذا قيل ما هو الإنسان لا يقال أنه كلي، أيضا لا يحكي عن المرتبة الوجودية. ليس من المراتب الوجودية الكلية والجزئية والجنسية والفصلية والنوعية والذاتية والعربية. المعقولات ماذا؟ ذهنية. إذا اتضح المعقول الماهوي يحكي ماذا شيخنا؟ يحكي عن ماهية ما يحمل عليه. والمعقول الفلسفي يحكي عن المرتبة الوجودية، والمعقول المنطقي لا يحكي لا عن المرتبة الوجودية ولا عن الماهية. المفاهيم الحقيقية هي التي تقع عن جواب ما الحقيقية. تقول ما حقيقة زيد؟ ما حقيقة هذا؟ تقول إنسان بقر فرس. والماهية شيخنا في الذهن وفي الخارج متطابقة ومتغايرة، قلنا متطابقة بناء على التطابق الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. والاعتباري هو ما شمل المعقول الفلسفي والمعقول الماهوي، عفوا المنطقي. لهذا قال والاعتباري ما كان بخلاف ذلك، وهو إما من المفاهيم، لاحظ، التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج. ولهذا قلنا تحكي عن المرتبة الوجودية كالعلة كالوجود كالإمكان، حيثية مصداقها أنها في الخارج. فإذا قيل شيخنا أين العلة؟ قلنا هذه النار هي علة. ولهذا إذا تذكرتم في المعقولات الفلسفية من ضمن خصائصها ماذا قلنا؟ أنها تحمل على أن موضوعها الذي يحمل عليه في الخارج أو في الذهن. قلنا المعقول الفلسفي يحمل على مصادر خارجية. فإذا قيل النار علة، أي نار تكون علة للإحرام؟ التي في الذهن أو التي في الخارج؟ التي في الخارج. إذن حيثية مصداقها مصادر العلة شيخنا في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. النار علة في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج تحرم. أما المعقول المنطقي يحمل على مصادر خارجية أو ذهنية؟ ذهنية. إذا قيل الإنسان كليان، مصداق الكلي الإنسان الخارجي أو مفهوم الإنسان الذهني؟ ذهن الإنسان كلي. في الخارج أساسا لا يتصف بالكلية، لأن الخارج تشخص والتشخص مانع عن الكلية. إذا لاحظ شيخنا، المعقول الفلسفي حيثية مصداقي أنه في الخارج. فإذا قيل النار علة، مصداق العلية النار الخارجية، مصداق الوجوب الله تبارك وتعالى في الخارج، مصداق الإمكان الإنسان في الخارج. أما المعقولات المنطقية حيثية مصداقها أين؟ أنها في الذهن. مصادر الكل في الذهن. ولهذا نحن أوجزنا عبارة فلسفية رائعة في الفرق بين هذه المعقولات الثلاثة. قلنا المعقولات الأولية ما هي؟ الماهوية، ما كان عروضها واتصافها في الخارج. والمعقول الفلسفي الثاني، ما كان العروض في الذهن والاتصاف في الخارج. فالعلة تعرض على النار في الذهن، ولكن أي نار متصفة بأنها علة؟ الخارج. الاتصاف خارجي، العروض ذهني. أما المعقول المنطقي، العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. هذا كله أوضحناه نحن في مباحث تقدمت. ولهذا قال: وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، كالوجود. الوجود معقول فلسفي. إذا قيل الإنسان موجود، هنا إذا قيل العلة موجود، هذا الوجود معقول فلسفي. كالوجود وصفاته الحقيقية. صفاته الحقيقية ما هي؟ الوحدة، الفعلية وغيرهما. الوجوب، الإمكان، العلة، المعلول، الحدوث، القدم، هذه كلها ماذا؟ أحكام وجود. فلا يدخل الذهن، يعني إذا كان حيثية مصداقه أنه في الخارج لا يكون في الذهن، وإلا للزم الانقلاب، انقلاب ما في الخارج إلى الذهن، والانقلاب محال. وإلا لانقلب، يعني لازم أن يكون ما في الخارج، أن يكون الخارجي ذهنيا. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن، كمفهوم الكلي، معقول ثاني منطقي، الجنس، النوع، الفصل، الذاتي، العرضي، فلا يوجد في الخارج. وإلا لو وجد في الخارج لانقلب الذهن إلى خارجي، وهو محاله. جيد. أيضا إذا تذكرت ذكرنا أن هناك فرقا بين هذه المعقولات الثلاث من حيث الإدراك. فإذا جئنا إلى المعقولات الماهوية، المعقولات الماهوية شيخنا الإنسان والفرس، البقر، الكتاب، الجدار، السماء، الأرض، البحر، كيف يدركها الإنسان؟ قلنا يدركها الإنسان عن طريق اتصال النفس بالخارج مباشرة. أنظر إلى الكتاب تحضر، يحضر الكتاب إلى ذهني. إذا الإدراك في المعقولات المائية إدراك بنحو مباشر، اتصال النفس بالخارج مباشرة. أما المعقولات الفلسفية والمنطقية كيف تدرك؟ من الواضح أنها لا تدرك على نحو الاتصال المباشر، بل بنحو من النشاط العقلي. قلنا نحن كيف أدرك الذهن العلمية؟ في الخارج لا توجد علمية بشكل منحاز مستقل. إذن كيف توصل العقل إلى مفهوم العلمية؟ قلنا قاس مفهومين ماهويين، قاس أحدهما إلى الآخر، قاس النار إلى الحرارة والحرارة إلى النار، والنار والحرارة معقولان ماهويان أوليان. لما قاس الذهن، والقياس عملية نشاط تعقل فكري، نشاط ذهن عقلي، لما قاس الذهن الحرارة إلى النار والنار إلى الحرارة، وجد أن أحدهما يتوقف على الآخر. فالمتوقف عبر عنه معلول، والمتوقف عليه عبر عنه علة. إذن العقل توصل إلى مفهوم العلمية عن طريق مباشر أو عن طريق إعمال وجهد ونشاط، عن طريق نشاط وتعقل فكري. كذلك المعقولات المنطقية، قلنا نحن مفهوم الكلي كيف توصل إليه العقل؟ اتصل بالخارج مباشرة، لا يوجد كلي في الخارج، إنما أولد عن طريق نظرية التجريب والتقشير بناء على المنطق الغروسي. إذا كل من المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي، يعني المعقولات الاعتبارية، إنما يدركها الذهن عن طريق نشاط ذهني. لهذا قال وهذه المفاهيم، أي مفاهيم الاعتبارية بشقيها الفلسفية والمنطقية، إنما يعملها يوجدها يعني الذهن بنوع من التعمل، التعمل يعني النشاط الذهني العمل الفكري، ويوقعها على أفرادها وعلى مصاديقها، على مصاديقها. هذا أيضا أشرت إليه في أبحاث تقدمة، قلت لكم فرقوا بين هذين الأمرين. ما نسبة زيد إلى الإنسان؟ وما نسبة النار إلى العلة؟ ما هي النسبة؟ نقول زيد نسبته إلى الإنسان أن زيد فرد من أفراد الإنسان، فعلاقة زيد بالإنسان علاقة ماذا؟ علاقة الفرد بصاحبه، علاقة الفرد بالماهية. أما إذا قلت لكم ما نسبة النار إلى العلة، لا تقول النار هي فرد من أفراد العلة، إنما النار مصداق من مصادر العلة. لماذا؟ اتضح الجواب. لأن الإنسان يدخل في حقيقة زيد، حقيقة زيد أنه إنسان، ولكن العلة تدخل في حقيقة النار أو لا تدخل؟ لا تدخل. ليس حقيقة النار أنها علة، ليس حقيقة الإنسان أنه ممكن الوجود، الإنسان عارض على الإنسان لازم له، حقيقة الإنسان حيوان النار. لهذا يقال الإنسان مصداق من مصادر الإمكان، ولكن الإنسان بالنسبة للحيوان ماذا يكون؟ مصداق أو فرد؟ فرد من أفراد الحيوان. إذن اتضح عندنا مصطلح الفرد وعندنا مصطلح المصداق. متى يكون الموضوع فردا من أفراد المحمول؟ إذا كان المحمول داخلا في حقيقة الموضوع. متى يكون الموضوع مصداقاً حقيقة الموضوع. لهذا لاحظ ماذا قال: ويوقعها على مصاديقها، يوقعني يحملها على مصاديقها، لكن لا كوقوع الماهية، ماهية كالإنسان، وحملها حمل الماهية حمل الإنسان، لاحظ، على أفرادها. فيقال يحمل الإنسان على فرده وهو زيد، ولكن ماذا يقال؟ تحمل العلة على مصداقها وهي النار، بحيث تؤخذ من؟ فاعل تؤخذ، الماهية تؤخذ أين؟ في حدها، يعني في حد الأفراد، ولهذا الماهية حدها. هل مطلب واضح أم لا سيدنا؟ ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا بالإشراك المعنوي كالوجود والحياة والعلم فهو اعتباري. يعني شيخنا، جميع المفاهيم التي تحمل على الواجب تبارك وتعالى وعلى الممكن تكون من المفاهيم اعتبارية. وأي اعتبارية؟ الفئة الأولى وهي المعقولات الفلسفية، لأن عندنا ثلاث فئات: الفئة الأولى المعقول الماهوي، والفئة الثانية فلسفي ومنطقي. الفلسفي والمنطقي كلاهما اعتباري. سؤال: لماذا المفهوم المشترك إذا حمل على الواجب والممكن كالوجود؟ قلنا الوجود يحمل على موضوعاته بمعنى واحد، الوجود مشترك المعنى، يقال الله موجود، الإنسان موجود. لماذا يكون اعتباريا؟ بعبارة أخرى، لماذا لا يكون الوجود مفهوما معقولا ماهويا؟ واضح؟ لأن المعقول الماهوي يعني الماهية، والماهية حد، والله تبارك وتعالى لا حد له. الماهية بمعنى آخر، أثبتنا الله تبارك وتعالى ليس له ماهية بمعنى حد الوجود، لأن وجوده ليس محدودا مطلق تبارك وتعالى، إنما له ماهية بمعنى ماهيته إني يتوب. لهذا قال كالوجود والحياة فهو اعتباري، وإلا يعني لو لم يكن اعتباريا يعني كان ماهويا كان حقيقيا لكان الواجب ذا ماهية، ويستحيل أن يكون الواجب ذا ماهية. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، والله وجود مطلق لا حد له تعالى عن ذلك. النتيجة الأولى، إذن النتيجة الأولى: كل معقول يحمل على الواجب والممكن فهو معقول اعتباري. النتيجة الثانية: كل معقول، يعني كل مفهوم يحمل على أجناس متباينة بتمام الذات أيضا هو معقول اعتبار. وبعبارة السيد العلامة: كل مفهوم يحمل على أزيد من مقولة، والمقولات ما يهمها أنها متباينة بتمام الذات أجناس عالية، كل مفهوم يحمل على أزيد من مقولة فهو اعتباري. مثال الحركة، الحركة تحمل على أكثر من مقولة: حركة في الكم، حركة في الكي، حركة في الأي، حركة في الوضع، حركة في الجوهر. إذن مفهوم الحركة يصدق على أكثر من مقولة واحدة. إذن يجب أن يكون مفهوم الحركة من المفهوم من المفاهيم الاعتبارية. ما الدليل على ذلك؟ لو كان مفهوم الحركة من المفاهيم المئوية هذا أولا، وحسب الفرض أنه حمل على أجناس عالية متباينة بتمام الذات، للزم أن يكون الواحد كثير، ويستحيل أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير. كيف؟ لأن المفروض أن الحركة مفهوم واحد وحمل على أجناس عالية متباينة بتمام الذات. إذا حملت الحركة على الكيف كانت الحركة كيفا، وأيضا تحمل على الكم فتكون كما، وإذا حملت على الجوهر تكون جوهرا، وإذا حملت على الأين تكون أينا. إذن سوف تكون مجنسة بأكثر من جنس. وما معنى أكثر من جنس؟ يعني سوف تكون ماهيات متعددة، ماهية كم وكيف وأين وما شابه ذلك. فإن قلت إشكال قد يرمي إلى ذهنك أو سؤال، إذا قلت عندنا نحن مفهوم واحد يحمل على أكثر من نوع، مفهوم الجوهر، الجوهر يحمل شيئاً على ماذا؟ على خمسة، على المادة فهي جوهر، والجسم، والعقل، والنفس، والصورة. الجوهر، الجوهر يحمل على أكثر من نوع، أكثر من موضوع. انظر إلى الجسم، الجسم يحمل على الإنسان والبقر والشجر والجدار، كلها جسم. الجسم معقول اعتباري أو حقيقي؟ حقيقي، لأنه من المعقولات المئوية، مع أنه حمل على أكثر. نقول لم يحمل على أكثر من مقولة، بعبارة أوضح لم يحمل على أجناس متباينة. فإن الجدار والجسم، فإن الجدار والإنسان والشجرة والبقر ليست أجناس عالية، إنما هي أنواع جنس والجسم. الجوهر لم يحمل على أجناس عالية، إنما حمل على أنواعه. ومحل الكلام، محل الاستحالة ما هي؟ أن يحمل المفهوم الواحد على أجناس عالية متباينة بتمام الذات، هذا محال. فالعرض شيخنا، العرض يصدق على أجناس عالية، تسع مقولات عربية. العرض مفهوم حقيقي أو مفهوم اعتباري؟ ماذا يكون العرض إذا حمل على أكثر من جنس عالي متباين بتمام الذات؟ يكون اعتباريا. لماذا يكون اعتباريا؟ لأنه حمل على أكثر من جنس عالي. وإلا لو كان ماهويا للازم أن يكون كثيرا، وهذا محاله. إذن القاعدة الأولى ماذا كانت؟ كل مفهوم يحمل على الواجب والممكن فهو اعتباري. القاعدة الثانية، كل مفهوم واحد يحمل على أجناس متباينة بتمام الذات فهو اعتباري. لهذا قال وثانيا أن ما كان منها، منها أي من المفاهيم، محمولا على أزيد، لاحظوا هذا القيد مهم، على أزيد من مقولة واحدة. وما هو حكم المقولات شيخنا؟ أنها متباينة بتمام الذات، بعبارة مختصرة منطقية محمولة على أجناس عالية كالحركة، هي تحمل على الكم والكيف والأين. أو العرض شيخنا، العرض يحمل على الأين والكيف والمتى والفعل والانفعال والجدة، فهو اعتباري. ما معنى اعتباري؟ اعتبار المعنى ليس معقولا ماهويا، والا لو كان حقيقيا ماهويا كان مجنسا بجنسين فأزيد، وهو محال. لماذا محال؟ لأن لازمه كون النوع الواحد من حيث هو واحد كثير، ويستحيل أن يكون الواحد كثيرا. النتيجة الثالثة واضحة، يقول المفاهيم الاعتبارية. ما هي المفاهيم الاعتبارية؟ المعقولات الفلسفية والمعقولات المنطقية. يقول لا حد لها. ما معنى لا حد لها؟ يعني لا تعريف حدي لها، يعني لا تعرف بجنس ولا تعرف بفاصل. ما السر في ذلك؟ لأن المفروض أنها ليست معقولات ماهوية، فإذا لم تكن ماهوية إذن لا جنس ولا فصل. لأن الماهية جنس وفصل، والذي لا ماهية له لا جنس له ولا فصل ولا فصل له. لهذا دائما كنا نكرر، عندما عرفنا الجوهر، عندما عرفنا العرف، عندما عرفنا العلة، عرفنا المعلول، عرفنا الإمكان، عرفنا، قلنا هذه التعاريف بعد حذف إشكالية الدواء، قلنا كلها تعاريف بالرأس وليس التعريف حدي، لأن الذي يقوم التعريف الحدي هو الجنس والفاصل أو الفاصل. تقول الإنسان حيوان ناطق، أو أن تقول الإنسان ناطق، الحد التام هو الحد الناقص كما قالنا في المطلق. إذن ما يقوم التعريف الحدي هو الفاصل على أقل تقدير، يجب أن يشتمل على الفاصل، والذي لا ماهية له لا فصل له. لهذا قال أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، إن لا تعرف تعريفا حديا، إنما لو عرفت عرفت تعريفا رسميا بالرسم، ولا تؤخذ في حد ما هي من الماهيات. هذا ما أشرنا إليه، أن المعقولات الاعتبارية الفلسفية كانت أو المنطقية لا تحكي عن حقيقة ما تحمل عليه، فالكلي لا يبين حقيقة الإنسان. صحيحا يصح أن تقول الإنسان كليان، لكن الكلية لا تبين حقيقة الإنسان، لا تبين حقيقة الإنسان. الإنسان ممكن الوجود، الإنسان حادث يحمل الحدوث على الإنسان، ولكن الحدوث لا يحكي ماهية الإنسان. إذا لاحظ معي، المعقول المنطقي كالكلية، المعقول الفلسفي كالحدوث لا يحكي ماهية ما يحمل عليه، وهذا معناه ولا تؤخذ في حد ما هي من الماهيات. العلة لا تؤخذ في ماهية الإنسان، الكلية لا تؤخذ في ماهية الإنسان. ما معنى لا تؤخذ؟ يعني لا تكون جزءا من حقيقة الإنسان، لا تكون جزءا من ماهية الإنسان. ليس الحدوث جزء من ماهية الإنسان، ليس الإمكان جزء من ماهية الإنسان، ليس الجزئية، ليس الكلية، ليس النوعية، ليس الفصلية جزء من ماهية الإنسان. إنما الذي يكون جزءا من ماهية الإنسان ما هو؟ المعقولات الحقيقية، المفاهيم الحقيقية، الحيوان والناظر. واضح هذا؟ هذا كله في الاصطلاح الأول، الاصطلاح الاعتباري الذي يقابله الحقيقي. وعندنا اعتباري يقابله ماذا؟ الأصيل. هذا أين تقدم؟ في الفصل الرابع من المرحلة الأولى. الوجود أصيلا، الماهية اعتبارية. فالاعتباري يقابله الأصيل. الاعتباري المقابل الأصيل ما هو معناه؟ قلنا نحن أصالة الوجود بأي معنى؟ بمعنى أن المتحقق في الخارج هو الوجود، والذي ليس متحققا في الخارج يكون اعتبارا. فالأصيل بمعنى ما هو متحقق أولا وبالذات، والاعتبار ما هو متحقق ثانيا وبالعراق. هذا الأصيل مقابل الاعتباري الذي تقدم في مبحث أصالة الوجود واعتبارية المانية. وهناك ذكرت أنا بيانين لمعنى الأصالة ولمعنى الاعتبار. ولهذا قال وللاعتبار معان أخرى خارجة عن بحثنا، منها الاعتبار مقابل الأصيل كالماهية مقابل الوجود. يقال أصالة الماهية أصالة اعتبارية الوجود، أو أصالة الوجود اعتبارية الماهية. ومنها تقدم أيضا قلنا اعتباري يقابله ماذا؟ يقابله غير الاعتبار، لكن بأي معنى؟ قلنا إذا كان الشيء له وجود منحاز مستقل في الخارج يقال موجود غير اعتباري، وإذا كان ليس موجودا منحازا مستقلا في الخارج يقال هو موجود اعتباري. هذا مثاله ماذا؟ المواد الثلاث، الإمكان، الوجود. قلنا نحن الإمكان والوجود متحققان في الخارج أو غير متحققان؟ متحققان في الخارج، ولكن تحققهما ليس وجودا منحازا مستقلا في الخارج، إنما يوجدان بوجود منشأ انتزاعهما. إذا الموجود الذي له وجود منحاز مستقل في الخارج هذا يعبر عنه بأنه غير اعتباري، وأما الذي له وجود منحاز الذي لا يكون له وجود منحاز مستقل في الخارج، نحن الإمكان ما نرى إمكان في الخارج، ليس الإمكان إلا هذا الإنسان، ليس الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا يقال أنه اعتباري. قال ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز مقابل ما له وجود منحاز. زيد في الخارج وجود منحاز مستقل في الخارج، كالإضافة الموجودة بوجودي. وهذا معناه أنه موجود في الخارج شيخنا، لكن بوجود منشأ انتزاعي. الأبوة موجودة في الخارج بوجود طرفي الأب والأب، مقابل الجوهر الموجود بنفسه. الجوهر الإنسان، البقر، الشجر، الفرس، جواهر. هذا معنى آخر للاعتبار. ومنها قال ما يحمل على الموضوع لكن من باب التشبيه والمناسبة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا زيد رأس. ما معنى زيد شيخنا رأس؟ رأس بمعنى سيد قوم، كبير قوم. إطلاق الرأس على كل زيد هذا من باب التشبيه والمناسبة. أقول فلان رأس، يعني سيد في قومه، كبير قومه، كبير قومه. أو الناس، عندما أقول مثلا اترك مثال النفس إلى بعد ذلك، السؤال لماذا العاقل يعمل بعض هذه التشبيهات؟ نقول من أجل تنظيم حياته، فيبتكر مجموعة من الاعتباريات من أجل تنظيم حياته وحياة فرده ومجتمعه. لهذا الأحكام الشرعية يقال هي أحكام الاعتبارية، قرأتم في علم الأصول. هنا الحكم الشرعي ماذا عرف؟ هنا الحكم الشرعي ما هو؟ هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة المكلف. هذا معناها أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، اعتبرها الشارع، جعلها الشارع لتنظيم حياة الإنسان، الوجوب والاستحباب والكرامة والحرمة، الملكية. فبجينا على مثال الملكية، الملكية إطلاق الملكية على الإنسان، يقال هذا مالك الكتاب، هذا مالك الدار، هذا ملك ملكك. إذا قلت هذا في ملكي، إنما أطلقت الملكية عليك، هذا إطلاق اعتباري، الملكية أمر اعتباري. لماذا اعتبرت الملكية شيخنا؟ لتنظيم حياة الإنسان. وإلا لو لم نعتبر عنوان الملكية لكان الإنسان يعيش صراع الغابات، هذا يعتدي على ذاك وذاك يعتدي على الثاني. ولكن لما جاء الشارع وأقر واعتبرها واعتبر مفهوم الملكية، رتب الناس. بما أن شيخنا هذا الكأس ملك، إذا لا يجوز لغيرك أن يعتدي عليك. تنظيم، كيف اعتبر الملكية؟ اعتبرها من باب المشابهة. جاء الإنسان، جاء المقنن ودرس علاقة النفس بالإنسان، ووجد أن الإنسان مالك لحواسه، درس علاقة النفس بالحواس بالقوى، وجد أن الإنسان مالك بمعنى مسيطر على حواسه، فقال أعتبرك مالكا بمعنى مسيطرا، لك حق السيطرة على ما تملك. قارن ملكية الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، نوع من التشبيه ليس أكثر، وإلا إلى الثرى من الثريا. فاعتبر عنوان الملكية. إذن الملكية يعبر عنها من المفاهيم الاعتبارية. الرئاسة، الرئاسة شيخنا مفهوم اعتباري، ولهذا يمكن أن يزول هذا الاعتبار. أنا لا أعتبرك رئيس لأن أجل المصلحة. لهذا قال ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة. الهدف من التشبيه للحصول على غاية عملية. ما هي هذه الغاية؟ قلنا تنظيم حياة الفرد والمجتمع، كإطلاق الرأس على زين، يقال زين الرأس، لكون نسبة الرأس والشبه، نسبة الرأس إلى القوم كنسبة الرأس إلى من؟ إلى البدن. ما هي نوع، ما هي النسبة؟ التدبير، الرأس يدبر البدن. فإذا قيل زين الرأس يدبر قومه، أي يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل ما يخصه من واجب العمل، يعني يشير إلى كل فرد فرد. فرأس القوم يقول أنت عليك واجب كذا، وأنت عليك واجب كذا، وفلان عليه واجب كذا، ويشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل. فإذا قيل الرئاسة والمرؤوسية والملكية، هذه كلها من المفاهيم الاعتبارية، يعتبرها المعتبر لغاية عملية تنظيم الحياة.
هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل التاسع. يأتي كلام إن شاء الله آنفا في الفصل العاشر وأعتقد الفصل الحادي عشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.